إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نختم هذا الموضوع اليوم بإذن الله، ألا وهو موضوع الاستنساخ. والاستنساخ فكرة نظرية سهلة وشرحها بسيط كما بيناه، والحمد لله رب العالمين، لكننا نجد فروقا هائلة بين الكفار الأصليين في بلاد أوروبا والغرب والشرق، وبين الكفار المرتدين في بلاد المسلمين. والأمر كما يقول الداعية الغزالي رحمه الله، يقول: عجبت لقوم يستيقظون في الظلام ولقوم ينامون في النور. فهؤلاء هم الكفار الأصليون، ومع ذلك عندما تبين لهم بفضل الله عز وجل شيء من إعجاز القرآن العظيم، اعترفوا على الفور بأنه منزل من الذي خلق، من الذي يعلم السر في السماوات والأرض. أما هؤلاء المرتدون فالله صرفهم عن آياته: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، إلى آخر الآية. فالله بين سنته في هؤلاء المجرمين الذين لم يشكروا نعمة الله في الإسلام، وأنهم وجدوا وخلقوا ووجدوا أنفسهم في بلد إسلامية، أو في بلاد يقرأ فيها القرآن، وفي بلاد يؤمن فيها بكتاب الله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كفروا هذه النعمة وتكبروا على دين الله، فصرفهم الله وعاقبهم بعقوبات متنوعة من العقوبات التي قدرها على القلوب بالطبع والغل والقتل والغران والإزاغة والإضلال والصرف وما جعل القلوب قاسية وما إلى ذلك. فهؤلاء المرتدون دأبهم دائما أن يخرجوا على الناس بالشبهات والشهوات لكي يضلوا الناس ولكي يخرجوا الناس من الدين. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، وراسخون في العلم وراسخون لأنهم يعلمون تأويل القرآن، فالنبي علمهم صلى الله عليه وسلم. لكن التأويل الآخر اللي هو الكيفية الذي هو غيب اختص الله به تعالى نفسه لا يعلمه إلا الله، الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وعندئذ أخذناها فرصة وتخيرناها لكي نذكرنا بشيء من إعجاز القرآن العظيم والسنة النبوية المطهرة في وقت صار القرآن مستباحا، وصار النبي مستباحا صلى الله عليه وسلم، وصارت السنة مستباحة، وصار الإسلام مستباحا في بلاد مشهورة بأنها بلاد إسلامية، مع أنها تحكم بشرائع الطاغوت
تحكم بغير ما أنزل الله، فصار الدين كلأ مباحا لكل من شاء أن يستهزئ هذا. وآخر دليل على ذلك هو ما نشر في جريدة، الجريدة الملعونة، هذه الجريدة جريدة الدستور، ما نشر فيها من تحكم وازدراء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنه أجمعين، بل على الرسول نفسه وعلى الرسالة التي أنزلت إليه وهكذا. فهؤلاء أقوام مرتدون يكرهون الإسلام، مسلكهم عجيب جدا، يتصيدون هذه المعلومة التي جاءت بالاستنساخ، وكأن العالم وصل بالفعل إلى أنه يستطيع أن يخلق بشرا وأن يخلقه كنسخة ضد الأصل تماما. هذا هو الذي أشاعوه، مع أن الحق أن ذلك لم يحدث أبدا، وإنما حدث شيء منه في الحيوان والطير، ولا بد من الانتظار كما بينت في الدرس الماضي. فهذا هو مسلكهم. أما الذين خلقوا على الفطرة، العلمانيون المرتدون أيضا خلقوا على الفطرة، لكنهم فسدت فطرهم، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يعلمانه بقياس بالمعنى. فأما الموحد الذي هو على الفطرة وعاد إلى الفطرة، فالله خلق الناس على الفطرة، يعني على دين الله عز وجل، يعني ما أن يتبين لهم الحق إلا اتبعوه وعملوا به، تلك هي الفطرة. كل الناس خلقوا على الفطرة، يعني إن علموا الحق آمنوا به واتبعوه. هذا الرجل الذي هو شيخ علوم الأدين وذكرته في الدروس الثلاثة، لأنه لابد، لأنه من الكفار الأصليين، وأبوه قسيس يعترف بالقرآن ويقدم في التلفزيون الكندي ثلاث محاضرات متتابعات عن علوم الأجلة في هذا الكتاب المنزل من أدماء القرآن العظيم. قال إذا أنت تؤمن بالقرآن، قال لم أجد صعوبة في ذلك. قال كيف تؤمن بالقرآن والمسيح؟ قال هما من مدرسة واحدة، هما من مدرسة واحدة. هذا هو من الكفار الأصليين، ومع ذلك هو عالم حر لا يخضع للضغوط. فمسلك العلمانيين هنا غريب جدا، مرتدون. الشيء العجيب ان يدخل كثيرا من الناس قد فتن بهذه الشبهات، وقد اثرت فيه مقولات العلمانيين الذين تصيدوا خبرا ما ثم نفخوا فيه وزينوه وكبروه وزادوا عليه وحوروا فيه الى ان صار مشتهرا عند الناس انهم خلقوا بشرا وانهم احيوا واماتوا وانهم يستطيعون ان يخلقوا منك نسخه وعشره ومائه والف. فانا لله واني اليه راجعون. الموضوع كما بينت لكم، واحتراقا فقط الذين يحضرون هذه الدروس لاول مره، انهم ياخذون بويضه خلقها الله من نطفه المراه، وراينا كيف قدرها الله عز وجل منذ الجنين الى ان صارت مراه بالغه البويضه، وفيها الناسلات الوراثيه 23 كروموسوم، كل كروموسوم يحمل الناسلات 60,000 ناسله وراثيه، كذلك النطفه من الرجل، وراينا كيف قدرها الله عز وجل من بدايه خلقها بالهرمونات وبالناسلات وبمشيئة الله، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. رأينا كيف قدرت هذه النقطة، وهي أيضا تحتوي على محتوى وراثي 23 كروموسوم أو جسيم ملون، كل جسيم فيه 60,000 ناسلة وراثية، وعندئذ تتزوج النقطة من الرجل مع النقطة من المرأة. هم جاءوا فأزالوا نواة البويضة من الأم، ولم يأتوا بحيوان ملوي كما يسمونه أو بنقطة من الرجل، بل جاءوا بطور آخر خلقه الله، ألا وهو النطفة الأمشاج. أين هي؟ في أي شيء من بدنك توجد هذه النطفة الأمشاج، والتي هي مطابقة للنطفة الأصلية يوم خلقك الله من أبيك وأمك، فإنما تتكاثر بالانقسامات، ولكن يحدث للصفات أن تسود إحداها وأن تكمد إحداها وأن تتنحى، يعني صفات سعيدة وصفات متنحية. فهم استطاعوا بقدر الله عز وجل وبخلق الله، والله خلقكم وما تعملون، هذا العمل خلقه الله، هذه المعامل خلقها الله، هذه الأذهان والنشاطات الذهنية خلقها الله، هذه الأقدار قدرها الله عز وجل. فتنة للناس. وهذا موضوع مبسوط في القرآن والسنة، لكني أذكر شيئا بسيطا عنه حسب هذه الفتنة التي أثيرت والشبهة التي استقرت في قلوب كثير من الناس. فانظر، هم يأتون بهذه النطفة الأمشاج، أي خلية من أي مكان في الجسد، ويقومون بزرعها في البويضة بعد نزع البسيمات الملونة من هذه البويضة، يقومون بنزع النواة من البويضة ثم بزرع النطحة الأمحاج أي الخلية من أي مكان في جسم الإنسان ويزرعون ذلك في هذه البويضة. إذا هم لم يخلقوا شيئا الأمحاج من أي مكان في الجسد الجلد مثلا ثم يزرعونها في البويضة، ثم يزرعونها في البويضة. هذه العملية يقولون انها اعجاز، وانها هي من ناحية المعارف الحديثة تطور، لكن الغريب في الامر ان الناس لا يعلمون ان العدسة في العين هي خلايا نزعت انويتها بقدرة القادر عز وجل. يعني هتقول كيف نزعوا نواة البويضة، هذا اعجاز وهذا وهذا. الم تعلم ان عينك يا مسكين يا عدو نفسك يا من انت خصيم مبين الذي خلقك من نطفة اذا كنا، الم تعلم ان العدسة بعينك هي خلايا نزعت انويتها لتكون شفافة رقاقة جدا. واللي هتشوف المناظر ازاي، وسنرى شيئا من ايات الله من اجل ذلك في خلق العين والسمع على سبيل المثال. اذا يعني الذي وصل هو ده اللي بيسموه الانسان في الحيوانات، اما في الانسان فالموضوع ثاني خالص، لانه لابد ان يخلق الانسان على الفطره لا تبديل لخلق الله، كل انسان سيخلق على الفطره. ثم الانسان ليس كالنبات وليس كالحيوان، النبات ينمو وله خلايا وتتكاثر وتتغذى وفيها جينات وراثيه، النبات اما الذره بيخرج ذره ليه، والقمح ينبت قمحا، لماذا؟ عشان الناس تلاقي وراثيه، في وراث في جينات في خلايا، ولكنها تختلف عن خلايا الحيوان وعن خلايا الانسان. هذه تنمو ناميه نباتيه، اما الانسان فينمو كالناميه النباتيه والحيوانيه الى ان ينفخ فيه الروح بعد الشهر الثالث، الى ان ينفخ فيه الروح. هذا هو الموضوع، فالذي خلق كل شيء هو الله، والذي ينفخ الروح هو الله. يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا. فالانسان يختلف تماما الخلاف عن مسألة الحيوان وعن مسألة النبات، وسنرى ان شاء الله سنرى عند تعرضنا لذكر اسماء الله تعالى. هو الله الخالق البارئ المصور، الخالق البارئ المصور. انظر الى حكم الله والجزاء من جنس العمل. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتوا أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بريئكم، شمعنى بريئكم يعني؟ فاقتلوا أنفسكم، هي دي التوبة، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بريئكم ثاني. سبحان الله العظيم، يعني شوف البارئ نذكر مرتان في هذه الآية من سورة البقرة، ونذكر مرة ثالثة في سورة الحشر، والله الخالق البارئ المصور. ولماذا؟ نعلم نعلم ان البارئ كيف برأ النسمة، كيف سواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك، وان البارئ هو الذي عدلك سبحانه وتعالى، هو الذي خلصك من العيوب، هو الذي ميز بينك وبين الحيوان، وميز بينك وبين النبات تمييزا رهيبا. سبحان الله العظيم، أفبعد ذلك تأتون لعبادة العجل؟ هو أقل درجات ودرجات في الخلق، في خلق الإنسان أقل درجات ودرجات. فمن عبد العجل وعظم العجل فقد نسي حق البارئ تماما الذي سواه وعدله وميزه كثيرا جدا عن الحيوان وعن النبات. هو ده معنى البارئ، وسنرى إن شاء الله سنرى معناه بإذن الله إن استطعنا في هذا الدرس. فكانت التوبة فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم، لن تحترموا هذه النعمة الخالق. ثم تعبد العجل، والعجل رمز للبلاد والغباء، هو حيوان لم تتميز خلاياك كما ميز الله خلاياك، لم يميز في الخلق كما ميزك البارئ في الخلق، لم يسوى ويعدل كما سواك الله وعدلك، فكيف تعبده من دون الله؟ فلا بد من الاعتذار الى البارئ الذي برأك، وسنعلم معنى البارئ ان شاء الله. فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. يوم الانسان سهل جدا انه يتجرأ على الله رب العالمين وان يحارب دين الله بهذا الاسلوب. لأجل ذلك وقفنا هذه الوقت مع هذا الاعجاز القرآني مع الاستفادة بمعلومات عن خلق الله للأجنة في بطون الامهات، لان هذا من ايات الله عز وجل. وفي انفسكم افلا تبصرون، يعني اذا لابد ان ننظر في خلق الله في انفسنا. هذا الدرس متعدد الاغراض لانه من ايات الله عز وجل، واستقرت بعض هذه المواعظ بفضل الله في قلوب كثيرين واعتبروها قذائف حق وصواريخ مدويه، ولا هي الا شيء من خلق الله وقليل من كثير. في ذاك الموضوع العظيم عن خلق الانسان سواء في القران في اعجاز قراني او في الخلق الموجود كوجودك هكذا كايات لله عز وجل في الانفس ثم هي في الافاق. فوصلنا الى مساله الاستنساخ وذكرنا النطفه وذكرنا ايضا العلقه ثم ذكرنا المضغه، وتبين لنا ان هذه العلقه فيها انواع من في جدار الرحم، ثم تعلق المشيمه بالخلايا الاكله مشيميه تتعلق بالخلايا الاكله، ثم تتعلق المشيمه ثم يتعلق الجنين داخل المشيمه بخلايا اخرى داخل المشينة بواسطة النعلات. فهو تعلق وتعلق بفضل الله عز وجل هو الذي يميز هذه المرحلة. وإلا إذا لم تتعلق إيه اللي هيحصل؟ هذه الكرة الجرثومية بقسم الخلية تعطيه بوايد 5 ملليمتر، بعد اتكام الكرة الجرثومية تبقى ديه 0.5 ملليمتر. كل اللي مضى بيجي خلي بالك على مصر الجلال ده هو ده الكرة الجرثومية الخلية الاولى لو بيعملوها ليه في الحياة 5 ملليمتر. بعد كم يوم تتحول ايه الكرة الجرثومية او كم ساعة اللي هي بتبقى 0.5 ملليمتر. هذه الكرة الجرثومية هتبدأ بقى في الانقسام الى طبقتين وفي التعلق. خلي بالك التعلق ده انواع من التعلق. طب هو جسم الغريب على المرأة شو مثل الرجل جسم الغريب، والأجسام تطرد الغريب عنها، الأجسام تطرد الغريب عنها. فلماذا لم يطرد هذا الجنين 78% من الحمل الطبيعي يسقط دون أن يعلم الناس؟ مين قال لك ما يطردش؟ من قال 78% من الحمل يحدث ولا يدري به أحد؟ شوف إن هو دم الخير والعاد. فمن قال أنه لم يطرد؟ ولكن الله يقول انه قرار هذا الرحم، وصفه الله تعالى بانه قرار تستقر فيه النطفه برغم انه جسم غريب بقدر الله عز وجل. فاذا اراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. مثل انواع التعلق ومساله القرار تستقر فيه النطفه، ثم هذه النطفه تتكون من اي شيء؟ الكره البرتونيه والسوجه والعلقه طبقتين اثنين، طبقة تتخصص في المشينة وفي الجزء اللي هيغذيك من المرأة، يغذيك بالدماء وبالأكسجين ويخرج منك البولة وثاني أكسيد الكربون والفضلات والأجهزة اللي تسوي اتصال الجنين بأمه. كل الطبقة دي عبارة عن 90% من الكرة الجرثومية. ما تتخلقش منين؟ من 10% الثانية. سبحان الله، هل نحن منك نسخ تجي ازاي من المراحل دي كلها بتمر؟ وهذه المراحل الأسبوع هي شيء قليل جدا لا أستطيع أكثر من ذلك، وإلا سيكون موضوع صعبا جدا على الناس. ما كثير من الأطباء لا يعلمون هذا، وإلا لرفعوا رؤوسهم بنصرة هذا الدين. إن كثير من الأطباء لا يعلمون علم الأجنة بالذات ولا يذكرون ولا يقومون بالربط بينه وبين ما جاء ذكره في القرآن العظيم. فلا يعني احاول والله المستعان في العلقه وعلم القرار في اعجاز التسميع وفي المراحل الاعجاز اللغوي والمطابق كمان لما هو حق ولما هو موجود هذه العلقه. وبعد ذلك هذا القرار المكين الرحم ممكن فعلا حوله عضلات من جميع الاتجاهات وحوض المراه بيحميه هذه اللكمات والضربات من هنا ومن هنا، وهو تمام التمام لا يصل اليه شيء لانه في قرار مكين وقد رأينا هرمون الجهود السرون هرمون الأنوثة يصدر أوامره للرحم للاستقرار. هو كان قبض خلي بالك هو مخلوق كل ذلك بخلق الله وبقدر الله. هم عملوا ايه بقى؟ لعبوا في الخلية الأول اللي هو البيضة ولعبوا يعني ايه؟ يقول لك استطاعوا ان هم ينزعوا النواه يعني عينك دي من العدسة كلها خلايا منزوعة الأنوية. قل قتل الإنسان ما أكثره قتل الإنسان ما أكثره ولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة كذا هو خصيم مبين خصيم مبين. فضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. هؤلاء العلمانيون ينسون خلقهم لأن هدفهم هو القضاء على دين الله حيث لا تقوم له ناشئة. وهم لا يؤمنون برسول الله عليه السلام ولا يؤمنون بالبشارات وبأن المستقبل لهذا الدين وبأن الإسلام سيعود سيعود. ولكن لا بد له من أجيال يمثل الله لها لا بد له من جيل الأنواع يحفظ الأمانة ويعيد الله الإسلام على يديه. لا بد له من رجال يستهزأ بهم كما يستهزأ بأصحاب رسول الله بمعرفة هؤلاء العلمانيين. ما يشغلنا هؤلاء الصعاليك لأنهم حتى بالنسبة للعلمانية هم صعاليك محقرون أقدار ليسوا إلا مجرد طالبين لنساء أو لأموال أو لجهل صوت وشهرة يعني بس ولا يعلمون شيئا. صعاليك العلمانية إن اعتبرنا أن العلمانيين في الغرب لهم معارف حديثة ولهم كنيات ولهم عمالقة علمانية كفر فهؤلاء صعاليك ولكنهم في الاعتداء على دين الله بلغوا كل مبلغ ولا احد يردعهم فانا لله وانا اليه راجعون. لان حد الرده مغيب ومن يقيمه ان كان لا نقول الا انا لله وانا اليه راجعون. انظر الى مساله العلاقه وانواع التعلق والقرار المكين وهكذا خلق. ثم مرحله المضغه في اليوم الثاني والعشرين او الواحد وعشرين تبدا المضغه. جاء هذا العالم كيث مور الذي قلت لكم ان اباه اوتيزم فجاء بقطعه من اوتيزم الصلصال او لحم ومضغها ثم صورها وقارن بينها وبين الكتل البدنيه اللي هو الجنين بيسموه الكتل البدنيه في الشمايس يعني في عندهم هناك اللي ما هو عندها في القران في المضغه. فقارن بين هذه الصوره اللي هو شيء كده قطعه مضغها باسلامه لقطه وقارن بينها وبين اللقطة اللي في المضغة دي فوجدهما متطابقتين تماما. مضغة قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض. ده في اليوم 21 وفي اليوم 22 تبدأ مرحلة المضغة. هذه المضغة فعلا تتخلق الى خلايا غضروفية مسألة الغضاريف بقى ومسألة العظام وتتحول الى عظام وبعد ذلك تكسى لحما كما قال الله عز وجل فخلقنا علقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين. فتبارك الله احسن الخالقين. كثير جدا طبعا الخلق الاخر ونسخ الروح هذا يحتاج ايضا الى وقفة. انا ركزت في مسألة النطفة في الدرسين الماضيين لانها حول مسألة الاستنشاق. مسألة ايه؟ ادى عندك النطفة اهو الكلام العلمانيين حمل الكفار وانظر الى دين الله عز وجل وسل الله ان يثبتك وان يرزقك الثبات لان الامر مداره كله على الثبات مداره على الثبات في هذه الفتن لان لابد من الفتن لابد من الفتن يعني تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا ده لابد من سوء ما عز وجل فدي دون الفتن. فايما قلب اشربها نكت فيه نكته سوداء حتى يصير القلب او يعود القلب يعني ايه يعود القلب تعود القلوب الى قلبين الى قلب اسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرفه معروفا ولا يمكنه منكرا الا ما اشرب من هواه هو ده العلمانين بالضبط. وقلب ابيض بقى لا تضره فتن ليه؟ لان كل ذنب يعمل ايه؟ غتاء ونزع واستنهر فرفض هذه الفتنة فلما رفضها نكتت فيه نكتة بيضاء كما في الحديث ويوم قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. إذا نحن نزداد إيمانا بفضل الله عز وجل عند هذه الشبهات وعند هذه الفتن ولا لا؟ لأننا ننكر بطلاء ننكر هذا القول ونبطل هذا الباطل، فتمر الفتن مجتازة لا مستقرة في القلوب. هذه السنة نهي عز وجل. فاحنا على عطاس مثال مثلا هذا الموضوع، ولكن كما قلت لابد من اخر سورة بعض ايات الله عز وجل في خلق الانسان. يعني مثلا سؤال منصير عملوا ابحاثا ليعلم بها اي الاوصاف تقبل نشأة الحياة فيها عند المراحل الاولى الحياة. شو ينزلوا الا الطين، الا الطين هو اللي بيقبل نشأة الحياة فيه الطين. وقد خلقنا الانسان من سلالة من طين، سبحان الله وسبحان علام الغيوب. هذا كلام حديث، مسألة الطين والمعجزة. الطين يقبل الحياة الخلايا الاولى والمادة الاولى، وعشان كده الطين ده اللي بيطلع منه ويضرب به المثل للقلوب ولإحياء الناس يوم القيامة والنشور في مسألة إحياء الأرض على أن كانت ميتة وهكذا. هذه أيضا من آيات الله. مسألة الطين هو القابلية لنشوء الحياة من سلالة من طين، وده في طور من أطوار الحياة الإيه؟ البدائية. أيضا في مسألة الوراثة هو آية من آيات الله عز وجل. عارفين إحنا إن الرجل هو المسؤول عن الأنوثة والذكور، نقطة الرجل يعني. ولذلك الزوجين لأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا ثم أهو. وهذا المعلوم عند الصحابة وعند العرب وعند كل الناس، وهي لغتهم. ولذلك فهموه الذكر والأنثى يحدد. ولذلك الآية الثانية فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى من مني يمنى، لم يكن نطفة من مني يمنى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. إذا الذكور والأنوثة اللي مسؤول عنها هو الحياة المنوية في القرآن وفي الحق الواقع ذلك. هل فرق بين النطفة التي تأتي من الرجل يخلق منها الولد الذكر وبين النطفة التي تأتي من الرجل ويخلق منها الجنين الأنثى؟ قال نعم ثمة فرق. كما قد عنا هناك جسيم ملون، جسيم ملون، جسيم ملون، إذا كان على إكس بيسموه كده شكل إكس يبقى هو ده الأنثى، يبقى المولود أنثى. وإن كان واخد الشكل واي ده بشكل يبقى هو ده المولود ذكر. يبقى خلاص بنحفظ النطفة من الرجل إن كانت تحمل الجسيم الملون اللي هو رقم 23 وبيحدد ذكر الأنثى واي، يبقى ده المولود ولد. إن كان إكس المولود أنثى. فبالمرأة طبعا الكروموسوم 23 هو اكس في كل حالات، لانها انثى احنا فيها واي ازاي؟ المرأة ما عندهاش واي. انما الرجل المسؤول عن الذكور والانوثة هو عنده اما واي واما اكس. فان كانت الواي شكل الكروموسوم الاخير او الكروموسوم 23 يبقى ذكر، ان كان شكل الاكس اذا هو انثى. انظر في بعض الحالات وذلك من ايات الله نجد نطفة رجل فيها اثنين واي. فعملوا إحصائية على أخلاق وسلوك النعدة من الناس فوجدوه عنيدا، وجدوه عنيدا عنيفا. لو في اثنين واي اثنين واي وجدوه عنيدا وعنيفا، فلو حقنوه النص الأولى وقد كان كذلك فعلا بواي ثالثة فوجدوه سبحان الله العظيم والله في قصي شؤون الواي الشارع يعني، يعني هو عنده حيث اواي فبديه الواي فده وجدوه غير متسلط على الاخرين او عنيد متسلط على الاخرين قوي عدواني. وبعض الناس من المجرمين تبقى خطوا كده فلما وجدوا الاكسرة مش واي واي لما حيزداد اجرام الاكس لم يبقى خطير جدا. لا حقنوه بالاكس يعني ايه؟ يعني الرجل عنده اكس خلاص لان المريض انثى مطلق عنده فحقنوها بإكس زائدة بقى فيها 2 إكس. وهي أيضا المرأة بويضتها لأنثى فيها إكس طبيعي فهيحصل الثلاثة إكس دول مع بعض. هو إن إكس إكس في المرأة العادية والبنت العادية إن إكس هو سلالة الولد العادي. لو زيادة واي فولد عنده متسلط. طب لو زيادة إكس ده ماذا وجدوه؟ وجدوا أن روع النسوة التي خلقنا بهذا الأسلوب متخلفات عقليا. يعني لما زودوا خلي بالك لما هرمون لما الكروموزوم الانوثة اللي هو الاكس الذات في الخط هذا الاكس المرأة بقى اثنين اكس المرأة واكس المرأة يعني ثلاثة اكس هم. النتيجة الربع متخلفون عقليا. فقاموا بحقنها باكس كمان. يعني اكس اكس بطريقة زودوا اكس ربع متخلف عقليا. ادوها كمان اكس. يعني جسيم اخر. بيتحد معها فوجدوا ان النصف متخلف عقليا. ثم حكموها باكس ثالثة بعد ذلك زائدة يعني فوجدوا ان الكل قد تخلف عقليا. اذا الاكس يتجه الى الضعف الى ان يصل الى التخلف العقلي الكامل والواي تتجه الى العنف الى ان يصل الاجرام العنيف جدا. الرجال قوامون على النساء فلا يمكن ابدا ان يستوي الذكر والانثى. لا يمكن الاتجاه الانثى هو بالاكس طلع على متخلفات عقليا. الاتجاه الواي ذات طلع عنيفين ومتخلصين ومنهم المجرمون. طبعا لو جيت على واحد جنرال مثلا هيبقى قائد جيش ولا راجل يعني المفروض كنا رجل صلب وراجل عنيف فجئته وحقنته منذ البدايه بهرمون اكس يقول لك لا قل ضبطه. يعني قل ضبطه لواحد الراجل ده وحقنوه باكس هو اكس واحد اديله اوبس زياده هيبقى رجل انما ايه يقل ضبطه ويلين يبقى كده اقرب الى المراه. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وذلك إذا كيف يستوي الذكر مع الأنثى هذا لا يكون أبدا. وذلك بعض السلام يقول ما رأيت الاقتصاد عقل ودين ذهب لنظر الرجل الحازم من إحدى كله. طبعا الرابعة إذا الإكس يرفع من المرء الزياد هو تخلف عقلي. الزياد نصف متخلف عقلي. الزياد الكل متخلفات عقلية من اتجاه الأنوثة والنعومة والليل إلى أن نصف متخلفات عقليا. أليس ذلك حقا من عند الله عز وجل؟ ثم انظر الى مسألة الصفات الفائدة والصفات المتنحية. يعني في الحديث الذي الرسول يدعو فيه عليه الصلاة والسلام اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا الى ان يقول واجعله الوارث منا ولم يقل واجعله الموروث منا. فيفكر ذلك الشيخ الزنداني حفظه الله بأنها الصفات السائدة. الصفات السائدة واجعله الوارث منا يعني بحيث اللي هيطلع مننا يبقى هو الوارث اي بالصفات الخلقية اللي اكتسبها على نفس اخلاقنا ونفس تمسكنا بديننا ونفس قوتنا على هذا الدين العظيم. اما الصفات المتنحية فتعلمون قصة لعله نزعه عرق الرجل الذي جاء يشتكي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأته ويكاد ان يتهمها بالزنا يقول ان فيها ولدا يعني رزقت بمولود اسود وان اولاده على غير هذا اللون. فقصاص يقول لك من ابل قال نعم قال اليس فيها من اورق قال بلى يعني فيها اورق قال فكيف جاء هذا كيف هذا فقال لعله نزعه عرق. يعني انت فاهم ان نزعه عرق في الابل وفي الولد لا فما ضرب لعله نزعه عرق اهو دي من الصفات المتنحيه فليس شكل ابيه وليس شكل امه وليس شكل كذا دي من الصفات المتنحيه. فالذين يصورهم بالارحام كيف بشاء نحاها الله عز وجل نحاها الخالق الان والمصور اجيال ثم اعادها فيك والله في خلقه شؤون لعله نزعه عرق. هذه بعد دليل سريع على الصفات السائدة والمتنحية. نعلم ان الحرفة نضع البذرة في التربة نضع البذرة في التربة لتنغرز فيها ولذلك نساؤكم حرف لكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئتم. هو اللي بيحسب البحث تمام التمام عند انغراز النقطة من الرجل في بويضة البويضة من الأم في البويضة من الأم. مراحل كثيرة في حقيقة الأمر يعني يذكرنا بها شيخ الزنداني في كلامه واختصاراته عن آيات الله ومعجزات هذا القرآن ومعجزات السنة ومسألة مخلقة وغير مخلقة جميع المراحل فيها إعجاز في الآيات والأحاديث لكني كما قلت لكم لا أجد وقتا والله تعالى المستعان. اسمع إلى هذه الآيات أيضا من الله عز وجل آيات يعني في الخلق ما يتعلق مثلا بالسمع وما يتعلق بالبصر من السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤول. ناخذ كده شيء عن السمع وشيء عن البصر. الجنين ثابت انه يسمع الاصوات منذ الشهر الرابع ولا يرى لانه في الظلمات حالكة الظلام طبعا وفي ظلمات ثلاث يرى ازاي فيحتاج الى البصر لكنه يسمع يسمع اي شيء منذ الشهر الرابع. سبحان الله العظيم. طيب قناة طبعا ده تحسيب بقى يحتاج لدروس طويلة ناخد النتيجة دي. ثم قناة السمع الخارجية تكون مقفلة مصمتة من خلالها وامتلائها بالخلايا مكونة ما يسمى بالشهادة الصناعة. يعني الجنين دو نسيب أعصاب الأذن تتكون الدم مع الشعر الأمنيوسي يحصل ازاي؟ يبقى لابد من خلايا في الأذن دي مع انه يسع عند الشهر الرابع. الخلايا دي ايه اللي هيخليه يسمع بعد كده؟ اللي يخلي الجنين يسمع مربوطة من إزالة هذه الخلايا. دي موجودة في خداء الوصف الشلالة في الصناع تسد الخلايا السمعية. تنقص هذه الشدادة وتداع في الشهر السابع. الشدادة دي أليس هذا شقا ولا لا؟ والقناة مغلقة 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 تماما. ايه اللي هيحصل؟ الخلايا اللي سدها شفطت. يعني ايه؟ من الذي شقها اذا؟ سيصل الطالب وهو استعداد المولود عشان يسمع. أليس الله هو الذي شقها؟ سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره ولا لا؟ هذا من أذكار رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. تقول لك كيف شق السمع؟ هذه معلومة بسيطة جدا عن السمع وهو في مرحلة الجنين. معلومة بسيطة مسألة انسداد القناة السمعية. وبعدين يأتي ذلك الشق في الشهر السابع. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. اذن انكر ذلك وانكر ايام كنت في بطن امك واذنك مسدودة مغلقة تماما مغلقة مسدودة بالخلايا. ازاي تتفتح؟ من الذي شقها؟ زي ما انت كده خذ بالاذن او الانف والاذن والحنجرة انه الله عز وجل. الا يستحق ان يسجد وجهك له؟ سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. لذلك العين كما سنرى ان شاء الله ايضا تشق في الشهر السابع ايضا كما سنرى على العين. هذا التوازن ده موجود في الاذن. موجود في الاذن عباره عن قنوات هلاليه لسه بعيريه كده وتصل بعضها لبعض وبداخلها شعيرات حاجات. يعني شوف انت كده حته شغفه ولا حتى تشوف العجبه كده جدا وبداخلها شعيرات تستطيع ان تميز اي حركة او اهتزاز او تغيير في وضع الجسم. يعني طالع على السلم وانت مغمض العينين او الاعمى مثلا فتوجد ان درجة قد ازيلت او قد تخسرت هيختل جهاز اختلال بسرعة رهيبة جدا ينبهه بمثالة التلقائية. كل ذلك يحدث بجهاز لهذا الجهاز التوازن هذا. يعلم ان اختلالا ما حدث لرجلك او ليدك وانك عثرت تجد تلقائية تمشي داخل الجوارح تستعد للواقعة دي. هتيجي عليك من اليمين او الشمال او تخلي بالك او الحق او تصرخ او تستغيث وما الى ذلك. كل ما ده البداية منين؟ من جهاز التوازن. تستطيع ان تميز اي حركة او اهتزاز بالشعيرات الموجودة او تغير في وضع الجسم فترسل بذلك اشارات الى الدماغ حيث يستقبل الدماغ هذه المعلومات ويسجلها ويستفيد منها للمخ ثم يرسل اوامره الى الجسم والعضلات لتوائم هذا التغيير. فمن الذي خلق هذا التوازن هذا؟ وطبعا بقى الجماعة اللي بيلعبوا اكروبات واللي بيلعبوا بالترك ينمي هذا الجهاز يدربوا نفسه مرة ومرة واثنين وثلاثة والف واثنين وعشرة ان يقوى هذا الجهاز عنده ليحفظ توازنه تماما. هو جهاز اتزان. كيف خلق هذا؟ اخلقه العلمانيون. هو كلب من العلمانيين صعلوك سؤل اتستطيع ان تخلق؟ من ايوه انا نعم اقدر اخلق. ايوه استطيع ان اخلق. استطيع ان تخلق؟ طب انا طيب فاروني قال يا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين دول. فجاء بقطعه لحم وضع فيها شيئا من الرأس ثم ختمه واغلقه وبعد ايام الفتح يعني هتطلع الولد يعني ولا زي ايه؟ ففتح فوجد الدود طبعا انا الدود خلقت الدود اهو عايز ايه انت بقى؟ فقام رجل ناصع وقال طيب كم دوده؟ قال له ها؟ كم دوده؟ خلاص؟ قال له هيعرف ازاي؟ ما سالوك. ففيها كم دوده ذكر وكم دوده انثى؟ سالوه طبعا. انت خلقت شيء اشتري اللحم اللي خلقه الله والرز خلقه الله والدود خلقه الله والله في خلقه شؤون وفعاليك خلاقيك ثلاث. فطبعا تشوف جهاز التوازن ده يبدا تكوين بقى الاذن الداخليه اللي فيها الجهاز ده متى يبدا؟ في رحم الام في اليوم 22 مع المضغه يعني يعني مرحله المضغه. يقول لك سقط الطبقه الخارجيه تدخل شويه على جنبي موقع المخ المؤخري مثل ما تشوف كل حاجه بايه ولا تعرف حاجه ايه ده؟ تحس البتاع كده؟ لا ده هي دي مساله الاذن بقى الداخليه ومن ثم غير تصبح تكون أصم ولا تستطيع أن تتكلم في أكثر الأحوال بالنسبة للذين يلدون بغير حاسب السمع. أيضا سورة الجنين في الأسبوع الخامس فعلا لو تصور لعرى رأيتها في هذا الكتاب الخاص يتضح فيها الوجه والقلب والكبد والقلب يكون تحت الذقن مباشرة. ده فين؟ ده في الأسبوع الخامس. آيات من آيات الله عز وجل، آيات من آيات الله والله. لما تقرأ مثل الآية 54 وما بعدها والأبناء من سورة الحج والآية 22 من سورة هود لتعلم مسك هؤلاء وحكمة الله في ابتلاء هؤلاء العلمانيين لمثل هذا. راجع الآيات من سورة الحج، راجع لأنه هيقولوا إيه؟ يقولوا كلام هو الذي يحدث الآن. لا تعلم ملك الشيطان فكر الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. آخر الآية اقرأها اقرأ من سورة الهود. أما الكفار فقد علمتم مساكهم بوجه عام. البصر شيء من آيات الله تعالى في البصر، هو زي الكاميرا بالضبط تلتقط الصورة فتنعكس على الشبكية. انت بس عليك تبص يمين وشمال هوب لقط المسألة في أقل ثانية اثنين، ده السرعة 1000 متر في الثانية كما تتعلم. وتلتقط الصورة فتنعكس على الشبكية ده الفيلم يعني، ثم تنتقل عبر ملايين الأعصاب المتجمعة في العصب البصري الى مؤخرة المخ، حيث يقوم المخ بتحميض الصور وطبعها ويعرف عليها، وكل ذلك في جزء بسيط جدا من الثانية الواحدة، لان الصورة الاشارات دي 1000 متر في الثانية. هل خلق ذلك العلمانيون الانسان؟ هل خلقوا ذلك؟ هل زعم احد من المخلوقين انه خلق شيئا من ذلك؟ هو يجب يكتشف المعلومة ويبدأ في الاسبوع الثالث بعد التلقيح. مسألة الحركة دي محادثة البصرية تبدا في اواخر الاسبوع الرابع بعد التلقيح، وكما قلنا تفقد خلايا العدسه انويتها حتى تصبح شفافه مثل البلور تماما. من الذي يسحب انويه خلايا العدسه من خلاياها؟ والمرحله دي ايه كما تعلم ان المساله تبقى مضبوطه جدا 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 على جميع المليمترات في هذه المرحله، مليمترات مضبوطه جدا. ويغطيها محفظه تسمى المحفظه العدسيه الوعائيه. يغطي ايه؟ يغطي العدس، لان العدس بشد اجر الرحم في الاوعيه العجز ده الدماء يعني بيجي في المحفظه دي، بس الاوعيه الدمويه في العين هتضمر بعد ذلك. العدس الشفاف انما يغطيها محفظه تحفظها الى ان يشاء الله عز وجل، كما حدث في الاذن تماما. وشق الله سمعك في الشهر السابع انه ياتي قدر الوعائيه اللي هو النين العين او المسمى بالبؤبؤ او حلقة العين، المسألة تفتح في الشهر السابع ايضا. ومسكت مغلقة ليه؟ حماية للجنين وهو في رحم امه من الغسلة ومن انها العين، العين سبحان من خلقها سبحان الله. فمتى يشقها؟ في الشهر السابع ايضا يحصل شق للمحفظة العدسية الوعائية، يبتدي بقى العين تبقى جاهزة للرؤية بعد ان يولد بسطرة وجيزة جدا، وكل ذلك حماية للبصر. من الذي شق هذه المحفظة العدسية الوعائية؟ سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. ذلك من آيات الله. يعني طبعا هناك جداوة طويلة ولا اجد وقتا هنجيب وقت منين؟ جداوة تبين لك المسألة تبقى يعني قضى قد ايه الجنين ده؟ ايه من لمس؟ في اليوم كذا في الاسبوع كذا؟ في جداوة تبين، وهذا بصورة سهلة بصورة سهلة. لو اخذنا ايضا من آيات الله عز وجل من آيات الله الجثمان اللي هم على العين دول، خلي بالك يعني انسجمت من الشق اللي هو في المحفظة العدسية الوعائية؟ لا، لكن تبص في الجريد تجد جثنيه قطعة شبه كده فيها حتة حمراء، يعني قطعة من الجلد السميك فيها حتة حمراء كده. الله منظور العين وتالك من العين هتخلق بعد كده. هذا كله قطع من زمان، ده من بدري قوي. وايه الموضوع؟ عشان حماية لها. يعني الجفون اذا مغلقة؟ ايوه نعم. مقفولة؟ ايوه نعم مقفولة. سبحان الله العظيم. طب كيف يحدث هذا؟ الا بدا تكوين الجثنين العلوي والسفلي في الاسبوع السابع ويكتمل النمو في الشهر الثالث، لكنه يفتح في الشهر السابع يشق فعلا بقى الجثنان بالماده اللي حامل لك كده في حامل جثنين. وعندئذ تبدا العين سجد وجهه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. وسبحان الله العظيم. الغدد الدمعي يبدأ تكون في الأسبوع التاسع. الغدة الدمعية وليس البطن الام شوية تسعي شهرين وشوية الاسبوع الاول من الشهر الثالث مثلا تبدأ الغدة الدمعية وحيدمع وعاية في الرحم ولا ايه الغدة الدمعية يبدأ تكوينه من جرزين صف من لن يكونها خلقا من بعد خلق الشيء فهو ما زل ثلاث اليس الله عز وجل وافراز الدموع لا يقاطع الا هتبص عينك يمين وشمال ازاي ده لازم من نجاته ياخدها من نجاته وإن تجرح مفيش دموع زائد لا خدت من الدموع ولكنها إذا زادت انسكبت من العين ثم انسكبت في الأنف فتقول القناة الدمعية تنشكل أيضا في الأنف وتنزعوا لك الله بسعة الدموع أجد أنفي قد سالت من السوائل ومن نفس المادة رجع عن طريق العين ورجوزة عن طريق الأنف أليس ذلك من خلق الله عز وجل الحركات الإرادية بلك تبدأ في الشهر الإيه في نهاية الشهر الثالث كذلك الكتابة في نهاية نفس المدة الكتابة دي ايه الكتابة دي المالك بقى يكتب تكتب ايه ودي صورة مصورة موجودة طبعا كتابة عجيبة جدا على الجبين وعلى الاطراف وعلى الاطراف الاصابع واطراف الاقدام وعلى الكفين كتابة عجيبة كتابة هم يرجحونها لانها الكتابة المذكورة في الحديث ويكتب الملك ما شاء الله عز وجل فيعني كيف تكون الكتابة شيء كده كعلم يعني هي اللغة ايه حروف بشكل معين انجليزي هيروغليفي يوناني مش عربي لاتيني هي حروف اما دي قبلك نفس الخطوط ونفس الاحرف مسجله فلعلها ان تكون هي كتابه انما ليس لها تعليل حتى الان الا ذلك صوره عجيبه جدا في الجبين وفي اطراف اليدين واطراف القدمين فسبحان ده كل ده في نهايه الايه صار الثالث يبدا الكلام ده وبعدين ايضا تستقل المشيمة بوظيفتها لان تتميز الاعضاء التناسلية الظاهرة والباطنة بعد المدة دي وبعدين ما ياخذ الشكل الانساني المميز وفيه ده مش انسان ده انسان ايوه ولا انسان يعني ده جنين حيوان لا ده انسان قبل ذلك ممكن يكون جميل سمك شكل قريب او من السمك في الشكل الظاهري انما هو الان لا تميز اخذ الشكل الانساني اليس ذلك دليلا على نفس الروح في نفس الفترة سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم كما قلنا ايها الاخوة الاعزاء ان الانسان يبقى كل سمليمتر بالبويضة في البداية بعدين الكرة بثمانية نصف مليمتر اسبوع بعد التعلق الاواحد نصف مليمتر في نهاية الاسبوع الثالث من الحملة يبقى 2.5 مليمتر ده طول الجميل يعني الطول الجميل غير المشينة 2.5 مليمتر 2.5 مليمتر شوف المليمتر قد ايه 2.5 مليمتر في نهاية الاسبوع الثالث وبعد ذلك من الاسبوع الخامس الى الثامن يصل طوله يتحول من 5 مليمتر الى 23 مليمتر يوم من الاسبوع الخامس الى الاسبوع الثامن الاسبوع الثامن لان كل الانسان تكون وكل اعضائه تكون قد تكونت لكن يبدا بقى التصوير والتعديل بقى والخلق الاخر بعد ذلك سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم اردت بهذه الامور ان اذكر لكم فقط بعض من ايات الله في خلق الانسان والا فهي لا تكاد تحصي لكي نذكر انفسنا واياكم بعظمة الله عز وجل وفي انفسكم افلا تبصرون هل خلقت ازاي عينك دي بتشتغل ازاي اذنك بتعمل ازاي ان الانسان هو غلام كفار الضلوع بالذات ولله في خلقه لكل شيء له حكمه كل شيء في خلق الله عز وجل له حكمه وتنظر الاحاديث الصحيحه في ذلك الباب فترى عجبا اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد ايها الاخوه الاعزاء هنا في هذا الامر ناخذ بعضا من هذه الاحاديث بعضا من هذه الاحاديث لان خلق الانسان استفاض ذكره في الاحاديث القران يعرفه الناس ويقرؤون القران ويعرفون ان ذكر خلق الانسان انما هو ذكر كثير في كتاب الله اما السنه لا يعرف عن ذلك شيئا الا قليل من الناس فهذا الحديث في صحيح مسلم عندما سال اليهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل الولد يكون من ايه قال من كل الماء يكون الولد من كل الماء يكون الولد نعم من كل الماء يكون الولد يعني من الذكر والانثى من الذكر والانثى من كل الماء يكون الولد، واذا اردنا خلق شيء لم يمنعه شيء. فيأتيها ما قدر الله كما في حديث الاخر. يعني بقى استعملت موانع الحمل او العاجل الفلاني او تخيط الايام او اخترت كذا او التوقيت كذا، اذا اراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. فاراد الله ان يخلق ادم بغير اب وام فخلقه، اراد الله ان يخلق المسيح عيسى ابن مريم من مريم بغير اب فخلقه، واراد الله ان يخلق الانسان من صخرة لخلقه. واذا اراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. وفعلا الحمل برغم منع الحمل، هذا عنوان في هذا الكتاب الذي ذكرته خلق الانسان بين الطب والقرآن. ان اراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء، وانما هي اسباب ليبين الله تعالى لنا بها. مش بس ربنا مبين لنا، لنبين لكم ان يكون في الارحام ما نشاء لاجل المسلم. فالمسألة مسألة الهدف منها البيان، اما اذا اراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. اما الحديث الذي هو المتنبي احمد اليهودي يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان يعجزه، فقال له يا يهودي ان هذا ان يعني هو اليهودي طبعا كان بيقول في نزاع نزاع، فقال لا اسألنه عن شيء لا يعلمه الا النبي، لا يعلمه الا النبي. وقال يا محمد مما يخلق الانسان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل يخلق من نطفة الرجل ومن نطفة الماء تشريحه كما ذكرنا في درس الماضي. فقال يهودي هكذا انا يقول من كان قبلك اي من الانبياء. وايضا حديث صحيح مسلم ماء يقول رسول الله ماء الرجل ابيض وماء المرأة اصفر، ذكرنا ذلك ايضا في درس الماضي. فاذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة اذكر باذن الله. هذا الكلام خلي بالك، فعلى مني الرجل مني المرأة اذكر باذن الله، ده الحديث صحيح انه صحيح مسلم، لكن معناه لن يستبين الا في الوقت الذي يريده الله عز وجل، لان الاحداث الاعجاز لا ينتهي، وان القران لا يخلق لا يبنى على قصه الرب. هذه سوره القران العظيم، القران دائما اعجاز لا ينتهي. فازاي على ماء المراه ماء الرجل؟ ازاي؟ واضح حتى بالنسبه للبويضه الثقب الذي فيها، ده مجرد اقتراح يعني والله تعالى اعلم. لو انت عايز تتكلم هنقول ان النطفه المذكره هو ماء الرجل، علت ماء المراه علت فدخلت البويضه اذا اذكر باذن الله. انما اذا على ماء المراه يعني نطفه فيها اكس اكس اللي فيها الانوثه انك باذن الله، لكن هذا الكلام الله اعلم به. ولذلك نقول نفوض الامر فيه الى الله وسيبينه الله عندما يريد هو وحده لا شريك له. انما الحديث صحيح، الحديث صحيح. فاذا على مني المراه اذا على مني الرجل مني المراه اذكر باذن الله، واذا اجتمع فعلى مني المراه مني الرجل انك باذن الله. فقال اليهودي صدقت وانك لنبي. والحديث ثابت. وبصحيح البخاري عن انس ايضا، لان عبد الله بن سلام رضي الله عنه رضي عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم اجمعين يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الولد، يعني ينزع الى ابيه او الى اخواله، يقول من اي شيء ينزع الولد الى ابيه ومن اي شيء ينزع الى اخواله؟ يساله يعني عن صفه الشبه، لا مش الذكور والانوثه، لا الشبه. والذكور والانوثه واضحه جدا في كتاب الله عز وجل كما ذكرت، انما الشبه ده انظر الى قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له واما الشبه في الولد فان الرجل اذا رشي المراه فسبقها ماؤه كان الشبه له، واذا سبقت كان الشبه لها. يعني هنا السبق ماء الرجل يسبق والشبه ينزع الى ايه؟ الى الاب وابائه واجداده وامهاته. واذا سبق ماء المراه مش على بقى على الذكور والانوثه، سبق يحدد هنا الشبه، وذلك ايضا من الاعجاز العظيم الذي سيبينه الله يوما ما، ان الصفات السائده والمتنحيه والتعامل الوراثي والتصوير ايضا هو كما يشاء الله، هو الذي يصوركم في ارحامه كيف يشاء، لا اله الا هو العزيز الحكيم، لكنه جعل لذلك اسبابا ولكنه لا يكشفها الا حين يشاء وحده من فوق عرشه سبحانه وتعالى وعزه. هذا كلام صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى يستبين؟ في الوقت الذي يريده الله عز وجل. تعالى بقى ماء المراه وماء او سبق الماء الرجل ماء المراه وماء المراه ماء الرجل. وفي الصحيحين عن انس رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل الله بالرحم ملكا يقول اي رب نطفه اي رب علقه اي رب مضغه. فاذا اراد الله ان يقضي خلقا قال يا رب ذكر ام انثى اشقي ام سعيد فما الرزق فما الاجل فيكتب كذلك في بطن امه. وراينا ذي الكتابه كما هو مرجح عند العلماء الاطهار الذين يختصون بهذه الامور ان الكتابه الواضحه جدا وصورها هي موجوده وسنعلقها باذن الله تعالى جميعا على حوائط المسجد عندما نتفرغ بهذا باذن الله. يعني كتب الكتاب على الجبين وكما هو مشهور عند الناس المكتوب على الجبين لازم تشوف العلم. اما مساله بقى مراحل التخليق وتكوين الاعضاء فحديث اربع صفحات تقريبا هنا في الكتاب فلا اجد وقتا طبعا انما الاحاديث كثيره جدا. في اردان يوم ايوه نعم طب اسمع على دوله في علم الاجن كل شيء يكون قد تكون في الانسان جميع الاعضاء في الانسان كل التكون في الوقت ده ده بقى الخلق الاخر بقى التصوير والكلام ده. طب ما هو ده اللي موجود في القران وده اللي موجود في الاحاديث بوجه العام انما بيظهر شيء من التناقض ظاهرا عند الذين لا يعلمون من ده ولكنهم لو اخذوا جميع الروايات ثم يكونوا في ذلك علاقه مثل ذلك ثم يكونوا في ذلك علاقه مثل ذلك مش معنى تنسى الروايه دي مش ولا لابد ان تسال نفسك يعني في ذلك ومثل ذلك ما نكررش ما نجيش تناقض ابدا. يا الله هذا الكلام اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يحتاج الى وقت يحتاج الى بيان واخشى ان يكون الموضوع موضوع المساله تحول الى صد او معناه من ايات الله عز وجل. فانا اكتفي بهذا الخطر وان كان اعجاز القران لا ينتهي. عندك مثلا وحمله وفصاله ثلاثون شهر وفصاله في ايات لقمان في العامين والشهر 12 في ايات التوبه في العشر شهر في كتاب الله سنه يعني كل شهر يبقى فصاله في عامين 24 شهر طب وحمله وفصاله 30 شهر يبقى حمله في كم من الشهور؟ 6 اشهر. هل من الممكن ان يولد الجنين في 6 اشهر؟ هل من الممكن انا اكرر هذه دائما للناس ان يولد الجنين؟ هذا الدكتور فيه اثمار فكر انه يمكن ان ينفصل او يستقل الجنين عن امه بعد 8 اشهر ثم اكتشف واكتشف بعد ذلك انه يمكنه ان يستقل عن امه بعد 7 اشهر حد الادنى 7 اشهر قبل كده مفيش انسان يموت خلاص. ثم بعد ذلك قال يمكن للجنين ان ينفصل عن امه بعد 6 اشهر وتكون امرأة بالزنا ولكن عليا رضي الله عنه عندما اخبر بذلك قال اجد خبر ذلك في كتاب الله وذكر الايتين. فعندئذ جاء هذا الدكتور شيخ علم الاجنة كيس مور الذي ابوه قسيس قال يمكن للجنين ان ينفصل ويستقل بحياته عن امه بعد الشهر 6. فساله الشيخ عبد المجيد الزنداني قال له افلا يمكن ان تغير رايك بعد ذلك وان تقول يمكن ان ينفصل بعد الشهر 5 لانك قلت يمكن ان يستقل بعد 8 وثم غيرت فقلت يمكن ان يستقل بعد الشهر 7 ثم غيرت فقلت يمكن ان يستقل بعد الشهر 6. قال لا يمكن ان اغير هذا. لماذا؟ لان الاسماخ الرئويه لا تكون قد تكونت بعد الا في نهايه الشهر 6 فلا استطيع ان يتنفس الا في نهايه الشهر 6 فلا استطيع ان ينفض عن امي ابدا الا في نهايه الشهر 6. فهذا القران من انزله اذن؟ قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض. طبعا اعجاز القران ده شيء رهيب. انا عن نفسي والله العظيم ما دخلت الاسلام فعلا دخولا حقيقيا الا بعد ان تعرفت على مثل هذه الامور وكنت في سن المراهقه بفضل الله سواء عن طريق المعلومات البدائيه عبد الرزاق او مصطفى محمود او اي او الشندي دكتور جمال الشندي. المهم انها اعجاز هي ايه واحده تكفي. ازاي من عند محمد عليه الصلاه والسلام؟ فلوس ازاي؟ فالمعلومات اللي حضرتك دي اعظم المكبرات متخذتها الابحاث وملايين تنفق كيف يكون هذا؟ كيف حدث هذا؟ كيف حصل؟ كل نبي عليه الصلاه والسلام هدى من كل نبي هكذا قلت لنفسي فما دخلت الاسلام الا بهذا الاسلوب. وعندئذ بين الحين والحين اذكر الشباب الذين يتعرضون للوسخ في التلفزيون ويتعرضون له في الشارع ويتعرضون له في المناهج الدراسيه ويتعرضون له في كل ساعه وفي كل لحظه عنا مين مستمر تسلط على دين الله. ابناؤنا مستمرون ليل نهار ليل نهار قلوبهم ملأى بالفتن جدا الشبهات ده غير الشعارات بقى والناس والزنا والافلام وما الى ذلك ما انتم اعلموا به ان الشبهات تقضي عليهم فتجد الولد لا علاقه له بالاسلام من يحب ان يكون مسلما لانه لم يعلم شيئا من هذا الاعجاز فان اصغى فعلا والقى السمع فعلا هذا القران وعلم شيئا واحدا من هذه المعجزات انا اؤكد باذن الله عز وجل انه لا بد اذا لم يسلم يؤمن يحتمل على الاقل يعترف كما اعترف مارشال جونسون وهو دكتور امريكي وكان ياتي الى هنا في مؤتمر الاجل لعلم القران والسنه وكما اعترف كيث مور ولم نعلم عن اسلامهما شيء هل اسلم ام لا شيء ثاني لكنهم اعترف ان هذا القران لا بد ان يكون منزلا من عند الذي خلق سبحانه وتعالى وعز وجل اما فصلت بقى يعني الخالق البارئ المصور واحسبني اني قد اصلت يعني كلمة لي ساعة انما يعني مراجعة بسيطة جدا في دقائق معدودة خالق لان هو ده الامر بقى ما كل ما راح عندي ايه اثار من اثار اسمائه الحسنى ولا لا لن يمنعه شيء اذا هو العزيز انت لم تكن شيئا لان هو الخالق شوف التعبير اللي بيتم بقى والخلق الى خلق الى خلق الى خلق وتطوير مستمر كنت شكلك ايه بقى شكلك ايه يا السمكة شكلك زي الحتة بتاع المنظورة هو شكلك شوفتها ايه شوف شكلك انت ازاي الان البارئ عز وجل ببساطة كده يبقى الخلق هو ايه في مقاييس اللغة الخلق هو التقدير بس غير المالية خلي بالك ومن مادة يمنى لانك تدل على ندوة وغلل وتدل على تقدير الشيء ونفاذ القضاء به انما الخلق مر عدة معاني في ايجاد الاشياء المعنى الثاني تقدير الاشياء وبعدين خلق مستمر يخلق ما يشاء ويختار دائما يخلق لن يزل ولا يزال خالقا سبحانه وتعالى عز وجل يعني ايه ناخد بقى من الخالق ايه التقدير قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه الخالق مشروع خلق طب ده مشروع تكوين مشروع بيصمم اللي يصممه من الخالق فهيقدر بقى سواد قد ايه الارض قد ايه الانسان ازاي الخلق ازاي الملكه ازاي تقدير اهو هذا هو الخلاق سبحانه وتعالى عز وجل وبعدين الخلق ده خالقا من بعد خلق لان كل مرحله تقدير والتي بعدها لها تقدير هذا تقدير الاجمالي في البدايه وبعدين يبدا بعد ذلك في مساله الفطر لانه الفاطر اما الخالق فهو الفاطر ايضا الخالق يعني باختصار اهو اللي بيوجد الاشياء كل على غير مثال سبق يبقى البديع بديع السماوات والارض ده على غير مثال سبق لا يحاكي احدا حاشاه حاشا لله عز وجل بينما هو البديع دائما الخلع يبدع الاشياء على غير مثال سبق انما التقدير والتقدير بقى الخالق والخلاق يعني اجل بسرعه لنا في ذلك دروس في مجلس عز بالله ان شاء الله في متابعه دروسنا على اثار الحسن اقول لكم مراجعه سريعه يبقى الخالق معناه ايه؟ تقدير الاشياء اجمالا قبل وجوده ثم مرحله مرحله تقدير لكل مرحله يضعه الله عز وجل لانه الخلاق العليم وهو الخالق يبقى تقدير مبني على اسباب ولا لا؟ ولذلك احاديث كثيرة جدا يبقى تقدير مبني على اسباب ومرتب على علوم لانه الخلاق العليم الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى وعز وجل انما ازاي بقى تبدع المخلوقات الفطر لان الفطر معنى ايه فتح شيء وابرازه فتح شيء وابرازه يعني ايه بقى فتح شيء وابرازه ومنه ايه افطار الصائم ومحشوء ريئك الفطر رب البعير فطر اللسان والفطر العنب اللي طلع لسه ده فمثال الشيء ده شق شيء والاعراب يقول زميلك انا فطرتها واعترك على بئر فقال احدهما لصاحبه انا فطرتها يعني انا فتحتها وابرزتها للوجود انت وعد زمنك هتعمل لها ديكورات بيها واسباب وحوطها وتلاقي انا اللي بدات الحفر هنا انا فطرتها فالفطر هو فتح شيء وابراره المشروع مصمم عند الله الخالق قبل ان يخلق سماوات الارض كان في حديث قبل 50,000 سنة. طب ازاي الاشياء دي في المشروع العظيم ده يظهر الى الوجود؟ الفاطر الفاطر تعلم الفروق اللطيفة جدا. هذا الخلق هذا التصميم على غير مثال سبق اذا هو البديع. وبعد ذلك التسوير بقى تسويق الانسان على وجه الخصوص. الانسان على التسويع والشكل تسويق الاعضاء والابعاد اشتغل ازاي القلب المضغه تشتغل ازاي المخ الاشارات بينهما الهرمونات الاحاديث العواطف الروح كل الكلام ده ده تشكيل بعد تشكيل وبرع بعد ادارة يعني ايه لان ممكن جدا تحدث عيوب الخلق. اتفرج على الكتاب ده على العيوب الخلقية حتقول لا اله الا الله اللي لا يمزل يرجعون وبعضهم عاوز يعيني يتعلق الحمد لله يا رب على الاجنة المشوهة خلقية دخل لله يبين لنا سبحانه وتعالى عز وجل. يعني ممكن جدا اخذته ام حسن الشال مين ولا اسمه ايه مرة مهدئ يعني في الام فتسبب ان خرج المولود مش مولود واحد مواليد كثيرة ان خرجوا الى الوجود بغير يدين ولا رجلين يدوب بزعاجة زعاجة السمكة كده هذا الطنس الاقرار وده بعد شركة تعويضة لكن بعد ايه تعويضات بعد ايه المسألة من الذي يبرأك لا طبعا زمان كده هل ترى بالفطور هل سد فوت الخلق اللي دوات كده هو البارئ البارئ لان العلوم الخلقية على احدى الاستعداد لكي تسلط عليك لكي تخرجك مشوحا تماما في اي شيء من ابعاد جسدك. لكن الذي يحفظك سبحانه عز وجل ويبرأك بغير هذه العيوب هو البارئ. ومنه ايه يقول لك برئت القلم برئت القلم او برئت من المرض برئ من العيوب انا برئ منكم يعني كما يقال في الله برئ من هذا. والمرأة التي ابرأت زوجها مسألة البراءة جميل البراءة تدل على المباعدة والمزايلة والتنزه البعد يعني فنص للبارئ مسألة البعد ايه البعد هنا بعد الافات العيوب الخلقية اللي قدامك عشان تتبين حالات معدودة بس عشان تعرف من البارئ عز وجل نستطيع عبادته بسوء صعب بعيد فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. الالم الرصاص بتبريد ازاي اخد خلصه من المادة العزة عن المادة الرصاصية شو يكتب هكذا هذه المادة البراءة اللي فيه والبراءة الانسان من الذنوب ايضا والبراءة من العيوب كل كذاب ثم هو المصور هو الله الخالق البارئ المصور المصور سبحان الله. يعني شوف بس الجماعة المصورتية دول هو في صورة بتاعه الجواز سفر ده ضرورة مثلا اسمها عامل السماء ايه ضرورة انما غير ذلك يقال لهم يوم القيامة في الحديث الصحيح احيوا ما خلقتم ويعذبون حتى من يحيي ما خلق هل هو سيستطيع ان يحيي ما خلق؟ لن يستطيع. اذا خد بحر بيعلق الصور شفت الانسان في البيوت شفت امه وجده الشيطان اللي فيها وخارج بيته مع اولاده مع اصحاب بيته يقول لك لا الصور مش حرام مش حرام الحديث تبلغ حد التواصل تقريبا في مسألة تعليم التصوير يقول لك الاجسام المتصوره مش هذا هو الوقت من المصور والله عز وجل. والحديث يقول اذا قطعت الرأس فلا صورة اذا قطعت الرأس فلا صورة هو يصوركم في الارحام كيف يشاء في اي صورة ما شاء واتقلت لقد خلقناكم ثم في مرحلة صورناكم المصور سبحانه وتعالى لو نظرت الى الجنين تقول ايوه وفي الايام الاولى كده في 21 الصورة موجودة في النبي كتاب 21 يبقى عيناه كده خلقت وفتحها كده مش عين جزء ايه بانفس انفس بس كده صفحة الانف اقصى يمين الوجه واقصى يسار الوجه تقول ايه ده احنا هنا الانف بس لسه في البداية ممكن اخلي انفك في الامنخر كبير قوي يعني من الاذن للاذن بس بشكل بقى قامي خد عندك. فمن الذي احسن صورتك ايها الانسان اسعوا المصور سبحانه وتعالى عز وجل هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى تسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. عباد الله عباد الله كان هذا موضوع يعني هو جهد مقل في مساله اختصار والا فهو طويل جدا متاسع من القران ولا ينتهي ابدا قبل ان ننزل من على المنبر وأن ندعو الله عز وجل أدعوكم الى التبرع دائما وابدا لهذا المشروع لاطعام الايتام لاطعام الفقراء. هو مشروع بفضل الله عز وجل مبارك فيه. اقتربنا حقيقة من 700 اسرة من يعني اكثر من 650 اسرة من 650 اسرة اكثر. وكله الاسر دي فيها ايه؟ اللي عنده فشل كلوي، اللي عنده سرطان، الايتام الذي ليس لهم عائل ولا يملكون الا البكاء، اللي عندها بنات 7 يعني تكاد تهلك انفاسها في السعي على ارزاقهن. اسرة عجيبة جدا. بنركز حول الاحياء الشبابية على هذا الخصوص. تعلمون التنصير الرهيب المنتشر ده والذين يحاولونه هذا هو يملكه. ماذا نفعل اكثر من ذلك؟ نحاول ان نطعم اقتصاد الفقراء. ان في حالات بتاتي من خارج الاحياء المجاور عن طريق الشغل الصناعي مثلا، قالوا كما قلت السرطان فشل الكلوي ولن ينقص مالك ابدا ما نقص مال من صدقه. استطيع ان اتيكم ببعض الحالات وان اقاها عليكم. هات اللي عندنا هتدفع كل اللي معاك، لكن هذه الامور تؤذيني انا والله عن نفس، يعني قد لا استطيع ان اقراها على الناس. لسان يجد العراق الشديده جدا عندما يجي مساء ياكل لحم والسمك وياكل الفواكه. منظر لبعض هذه الاسر التي ذكرتها في درس الماضي منها كثير جدا. فيعني ادفع والله اشوف يعني احمي نفسك من النار ولو بشق تمره، ولو بشق تمره اشتري نفسك. ادفع هذا المال والرزاق هو النار ورزق بيد الله. المال ده صغرى لك من الذنوب، صغرى من العيوب، ستر لك ولابنائك ولبناتك. والمشروع لا يسرق منه احد، فلا يعمل معنا الا كريم باذن الله عز وجل. وكله مدون في سجل الله، في السرقة ولا انحراف ولا اي شيء من هذا. يعني كما يقال 100 100 على جميع الوزور بفضله عز وجل. وان شاء الله سندعو لاخينا محمود جابر الذي هو يحمل يعني جمل هذا الموضوع على عاتقه ويعمل فيه ليل نهار فدائي فعلا. هذا الرجل والان على سرير المستشفى بعد عملية جراحية مفاجئة عن الفتاء او فتاءين، وبسبب انه كان يحمل الملابس المخصصة للعيد في العيد الماضي الذي قبله كان يحملها في شارع الازهر، وجاءت جورية مارة فلا بد من الاستعجال، فلم يجد الا ان يحملها دفعة واحدة وتجبر على نفسه فابتلي بهذين الفتاءين. اما شهادة له عند الله ان شاء الله. ان شاء الله سندعو له واني داعي تأمنه. اللهم يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام بديع السماوات والارض، يا ذا الجلال والاكرام بديع السماوات والارض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم انت ربنا.
احبتنا في الله، انتهت مادة هذا الاحصار. نرجو الله عز وجل ان ينفع به المسلمين في سائر ارجاء العالم. ولا تنسوا اخوانكم في اذاعة طريق الاسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.